السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أسئلة. يقول الأول: نرى في هذه الأيام عبارات تعلق على السيارات مفادها نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعبارة نفديك بأرواحنا يا رسول الله وغيرها من العبارات. يسأل عن حكم تعليق مثل هذه الملصقات على السيارات. هذا خبر يخبر بأنه يفدي النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، لكن الخبر إذا لم يصدقه العمل صار كذب. إذا قال نفديك بأرواحنا يا رسول الله ومخالف لسنته ولا يأتمر بأمره ولا ينتهي عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، هذا كاذب. لأن كيف يفدي النبي عليه الصلاة والسلام بروحه وهو لا يتبعه؟ فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي فوق محبة النفس فضلا عن الوالد والولد مفادها وأثرها العمل بسنته عليه الصلاة والسلام، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع، تتبع سنته قولا وفعلا ويهتدى بهديه ويستن بسنته. أما نفديك بأرواحنا يا رسول الله علامات المخالفة ظاهرة، هذا كلام، هذه دعوة، والدعوة إن لم يصدقها العمل فلا قيمة لها. يقول: هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ وما أفضل من تكلم عن عقيدتهم؟ على كل حال، الأشاعرة لا شك أن عندهم من البدع ما عندهم، فهم لا يثبتون من صفات الله جل وعلا إلا السبع، وينفون ما عداها، يتأولون ما عداها. وعندهم أيضا مسائل كثيرة مخالفة لأهل السنة لما عليه أهل الحق من سلف هذه الأمة، وإن كان المقرر عند أهل العلم أنهم أقرب الطوائف إلى أهل السنة، ولذا أدخلهم بعض أهل السنة في أهل السنة وجعلوا أهل السنة ثلاث فرق، فجعلوا الأثرية وإمامهم الإمام أحمد، والأشعرية وإمامهم أبو الحسن، والماتريدية وإمامهم أبو منصور، وذلك لقرب مذهبهم من مذهب أهل السنة. ولا شك أنهم ما داموا يخالفون السنة ويخالفون أهل السنة وأئمة السنة وسلف هذه الأمة في مسائل عديدة من قضايا العقيدة، فهم بهذا الاعتبار ليسوا من أهل السنة. نعم، هم في أبواب من أهل السنة، في أبواب يعني في باب الصحابة يتولون الصحابة، فهم من أهل السنة في مقابل الرافضة، وفي باب الآل يتولون الآل كأهل السنة، فهم من أهل السنة في مقابل النواصب، وهم أيضا لا يكفرون مرتكب الكبيرة، فهم من أهل السنة في مقابل الخوارج. المقصود أنهم يوافقون أهل السنة في كثير من القضايا وهم يخالفونه في بعضها، ولذا المحقق أنهم ما داموا يخالفون السنة وينفون بعض ما دلت عليه السنة ويخالفون الأئمة المسلمين من سلف هذه الأمة في إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، فهم بهذا الاعتبار ليسوا من أهل السنة. والشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتبه طافحة بالرد عليهم ومناقشتهم رحمه الله. يقول: ما حكم الأناشيد الإسلامية التي يصاحبها الدف في المهرجانات الإنشادية؟ أنا ما أدري كيف قيل أناشيد سميت إسلامية، يعني ما كان المراد بها أنها لنصر الدين، لنصر الإسلام، هذا تصير إسلامية. إذا كانت لنصر الإسلام فهي إسلامية، وإن كانت في العلوم التي حث على تعلمها الإسلام فهي إسلامية، كما نقول العقيدة علم إسلامي، الفقه علم إسلامي، الحديث علم، إلى آخره، فمن هذه الحيثية إسلامية. لكن إذا كانت كلام عادي، إنما هو في الأصل مباح لا يشتمل على معنى محرم، لا غزل ولا فخر ولا هجاء، هذا الأصل فيها أن الإباحة، لكن يبقى أن الإنشاد له قيود، أنشد الصحابة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام لكن بدون آلة، فإذا صحبته الآلة حرم من أجلها لا لذاته، من دون آلة. وأن يؤدى على لحون العرب لا على لحون الأعاجم وأهل الفسق والمجون، فإذا لم تصحبه آلة صار اللفظ مباحا، ولم تصحبه آلة وأدي على لحون العرب فهو مباح، فهم مباح وأنشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا صحبته آلة أو ما في حكم الآلة، لأنهم يقولون ما نضع آلات حنا لكن نجمع أصوات ونداخل أصوات بعضها ببعض يطرب لها السامع، الحكم للمعنى. إذا كانت هذه الأصوات المجتمعة وهذه المؤثرات تطرب السامع مثل ما تطربه الآلة أخذت حكم الآلة فلا يجوز حينئذ. يقول: ما حدود اللبس عند النساء خاصة أن كثيرا من النساء يتهاون باللبس بحجة أنهن لسن عند رجال؟ عورة المرأة عند المرأة كعورتها عند محارمها، تظهر لغيرها من النساء المسلمات فقط ما يظهر لأبيها وأخيها وعمها وخالها وغيرهم ممن لا تحتجب عنهم الحجاب الكامل، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو إلى آخر الآية. وفي ذلك من ضمن ذلك النساء، فالنساء عطفن على المحارم، فتخرج المرأة عند المرأة ما يخرج غالبا عند محارمها مع أمن الفتنة، يعني نصف الساعد، القدم وما فوقه بيسير، الشعر وما يليه. المسألة يعني لابد من الاحتياط في هذا، والظرف الذي نعيشه على كل غيور على محارمه أن يحتاط أشد الاحتياط لهذا الأمر ولو كانت في أوساط النساء، لا سيما مع انتشار هذه الآلات التي تصور النساء على وضع معين، يعني في أماكن زينة وما أشبه ذلك من أعراس ونحوها، ثم بعد ذلك تدبلج عليها ما تدبلج ثم تساوم بهذه الصور كما هو حاصل الآن، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الإنسان أن يحتاط لمحارمه. يقول: تفسير البروك بالسجود بقوة وسرعة ألا يعترض عليه إيش هوى ساجدا؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود، إذا هوى للسجود، يعني هل معنى الهوى من لزومه النزول بقوة؟ خر النزول بقوة ما يلزم، المقصود أن معناه سجد. أما إذا سجد بقوة نزل على الأرض بقوة سواء قدم يديه أو رجليه إن وافق البعير وإلا وافق الحمار، والصلاة يطلب فيها الطمأنينة، يطلب فيها الطمأنينة. يقول: أريد أن أستفسر عن رؤية رأيتها. أولا لا أفسر الأحلام، الأمر الثاني أنه لم يذكر هذه الرؤية. بعد هذا يقول: تقدم رجل يظهر عليه الاستقامة إلى أختي من غير بلدنا. والله كون الإنسان يتخذها مهنة ويتفرغ لها ويأخذ عليها الأجر هذا ليس من عمل سلف هذه الأمة، فلا يعرف فيهم من نصب نفسه لهذا الأمر عرف به دون غيره. عرف ابن سيرين بتعبير الرؤيا، لكن شهر بالتفسير، شهر بالحديث، شهر بالعلم أكثر بكثير، وما روي عنه وما صح عنه في هذا الباب نعم لا يعادل ما يجلس له بعضهم في هذه الأيام جلسة واحدة، لا أقول يوم، جلسة واحدة يفسر أكثر مما أثر عن ابن سيرين في عمر كله. فهل يمكن أن يتمسك أحد بأن ابن سيرين عرف بالتعبير؟ عرف بالتعبير وأعطي من الإلهام ما يجعل تعبيره ويكون صوابا، لكن مع ذلك ما تفرغ لهذا. رجل علم، رجل تعليم، رجل دعوة، رجل رواية، ما تفرغ. ولا عرف في سلف الأمة من يتفرغ لا للرقية ولا لتعبير الرؤى، لكن إن استطاع أحدكم أن ينفع أخاه فليفعل. يعني إذا عرض عارض وجاء مريض وقال طلب إن كان ترقي يرق وتؤجر على هذا، لكن تنصب نفسك لهذا الأمر وتجعل هذا ديدنك وهذا مصدر رزقك وتجلس، وأحيانا يجلسون في المساجد، وذكر أنا في مسجد من المساجد في غرفة ملفات ومواعيد نعم ومراجعات، كأنها عيادة طبية صارت وفي المسجد. هذا ما عرف عن سلف هذه الأمة. نعم صح النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى الصبح التفت إلى أصحابه وقال هل رأى أحد منكم الرؤيا، لكن هل هذا يسوغ لغيره؟ هو مؤيد بالوحي ولا خصص نفسه لهذا الأمر. الأمر الثاني أن هذا ما عرف عن أبي بكر ولا عمر ولا خيار هذه الأمة، فكون الإنسان يفرغ نفسه لهذا الأمر ليس على الهدي وليس على جادة. نعم نم أحيان. شوف يا أخي الأضغاث فسرت. نعم وتراهن اثنان على اختبار واحد من العابرين فكذبوا، يعني ابتكروا رؤيا ما رأوها وسألوا واحد من العابرين وعبرها لهم، يعني رؤيا مكذوبة وعبرت. يقول تقدم رجل يظهر عليه الاستقامة إلى أختي من غير بلدنا، فوافقنا عليه بعد أن أظهر لنا أنه حريص على أختي وأنه سيسعدها وأنه ثم يسر الله له ودخل بها الآن، وله الآن شهران ولم يعطها أي درهم، علما أن المتفق عليه كان $6,000. وللأسف ظهر لنا وجهه الآخر فهو للأسف كذب علينا فلم يسعدها بل ظلمها ولم يدفع لها مهرها، وأختي الآن تعيش حالة نفسية شديدة وتدعو علي كل ما أصبحت وأمست، فما الواجب على هذا الزوج؟ وهل تأثم أختي في دعائها علي؟ أولا أنتم قصرتم في السؤال عنه، قصرتم في السؤال عنه، وإلا لو سألتم عنه أهل الخبرة به ومن يعرفه من الثقات ما تبين لكم غير ما ظهر لكم في أول الأمر. الأمر الثاني أنه عليه أن يتقي الله جل وعلا، فوصية النبي عليه الصلاة والسلام للنساء في أعظم المواقف في يوم النحر في حجة الوداع، وأمرنا بأن نعاشرهن بالمعروف، مساكم بمعروف وتسريحهم بإحسان، وهن عوان يعني أسيرات عند الرجال، فعليهم أن يحسنوا إليهن ويأثموا بذلك، وهذا ظلم، نسأل الله السلامة والعافية، ظلم، والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما، ولعظمته الظلم حرمه على نفسه، فعليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يدفع أن يؤدي إليها ما التزمه لها من مهر، وأيضا عليه أن يمسكها بالمعروف، لا يطالب بأكثر مما يطالب به غيره من أمثاله. وهل تأثم أختي في دعائها عليه؟ إذا كانت تدعو عليه بقدر المظلمة فلا تأثم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول واتق دعوة المظلوم، فدل على المظلوم له دعوة مستجابة، ولولا أنه يجوز له أن يدعو لما جاز لما ولولا أن دعوته مستجابة لما جاز له أن يدعو، يعني كون دعوته مستجابة دل على أن دعوته مباحة على من ظلمه، والله جل وعلا يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فالمظلوم له أن يدعو على ظالمه بقدر مظلمته. هذا يقول ما معنى وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي؟ هل معناها ذكرني خاليا أم ذكرني بدون تحريك الشفتين؟ يظهر أنه ذكره خاليا، الذكر لا يتم إلا بتواطؤ القلب مع اللسان، تواطؤ القلب مع اللسان، وإن خلى عن تحريك اللسان والشفتين صار فكر وتفكر وليس بذكر. ولذا قابل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قابل وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، فدل على أنه إذا ذكره منفردا ذكره الله جل وعلا في نفسه، وإن ذكره في ملأ يعني في مجتمع من الناس ذكره الله جل وعلا في ملأ خير منه، والله أعلم. نعم مش فيها يعني كونه يخاطبه وهو ميت، والياء هذه ما موضعها؟ نعم مخاطبته وهو ميت تخاطبه في الصلاة أنت. سلام عليك أيها النبي، ما في إشكال إن شاء الله، ما في إشكال إن شاء الله، حتى يريه الحديث الصحيح لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه، حتى يمتلئ بحيث لا يقبل معه شيء، فكون الجوف مملوء من الشعر بحيث لا يستوعب هذا الجوف والمراد به القلب ما يخزن به الحفظ، بحيث لا يستوعب غيره، لا من آيات ولا من لا من قرآن ولا من سنة ولا من علم ولا من شيء. إذا كان ليس في جوفه إلا الشعر، هذا صار على حساب غيره من المهمات، صار على حساب القرآن والسنة والعلم الشرعي. إذا كان بهذه المثابة لأن يمتلئ قيحا خير من يمتلئ شعر، حيث لا يستوعب معه غيره. أما إذا كان فيه شعر كثير وفيه أكثر منه من كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يضر، لا يضر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله: ومن أصدق من الله حديثا، وقوله: ومن أصدق من الله قيلا، وقوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: منهم من كلم الله، وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعوننا، قل لن تتبعونا، وقوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك.
قف على هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى مثبتا صفة الكلام لله جل وعلا، مستدلا بما جاء عنه في كتابه الكريم من الآيات، لأن هذا الفصل موضوع للأدلة القرآنية التي أثبت الله بها لنفسه هذه الصفات المذكورة، ومنها صفة الكلام. قال رحمه الله: وقوله: من أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق من الله حديثا، ولا أحد أصدق من الله قيلا. فالحديث هو الكلام، والقيل أيضا هو القول، والقول هو الكلام. وإن كان القول أعم عند النحاة، والقول أعم من الكلام عند النحاة، لكنه هنا المراد به الكلام، والحديث يراد به الكلام، والحديث المراد به هنا كلام الله جل وعلا في كتابه المنزل على نبيه وعلى من قبله من الأنبياء، فهو يعم كلام الله جل وعلا من القرآن وغيره مما أنزله النبي الله جل وعلا على رسله، وكذلك القيل والقول، فهو الكلام المنزل على أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. الحديث عند بعض الطوائف في غير هذا الموضع يقولون أن السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقال لها حديث. نعم، يقال لها حديث، لكن هم يرون أن التسمية بحديث مقابلة للقرآن لأنه قديم. قالوا: ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام حديث ليكون مقابلا للقرآن الذي هو قديم، فالحديث ضد، وإن شئت فقل نقيض، القديم. فما دام القرآن عندهم قديم فالسنة حديث. هذا الكلام صحيح ولا ليس بصحيح؟ لماذا؟ نعم، لا، الحديث حجة عندهم، وهم يقولون بهذا، يقولون الحديث حجة، لكن تسمية حديث ليقابل القديم الذي هو القرآن، وهذا مبني على مذهب. لا لا، ما نقول، هم يقولون قديم ما يقول حادث. إيه، لكن ليش هم قالوا قديم وهذا حديث؟ نعم، كلامنا في كلام الله جل وعلا الذي هو القرآن، كلنا في مسألة محددة. الحديث عندنا آيتين: من أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. نريد أن نبطل كلامهم من الآيتين. الحديث يعني ما يتحدث به وهو الكلام، حديث ما يتحدث به وهو الكلام، والقيل هو القول فهو الكلام. انتهينا من هذا بالنسبة لما يضاف إلى الله جل وعلا. بالنسبة لما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو قوله وهو كلامه عليه الصلاة والسلام، وإن كان في الأصل هو وحي، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لكن في التسمية هم قالوا أن ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقال له حديث في مقابلة ما يضاف إلى الله جل وعلا لأنه قديم. هذا مبني على قول الأشاعرة في القرآن. ماذا يقولون؟ يقولون القرآن قديم، الله جل وعلا تكلم في الأزل ولا يتكلم بعد ذلك، خلاص تكلم وانتهى، فكلامه قديم وهو شيء واحد، تكلم وانتهى. إن كان بلغة كذا فهو كذا، إن كان بلغة كذا فهو كذا، إن كان بلغة فالكلام واحد، لكن إن عبر عنه بالعبرانية صار توراة، بالسريانية يصير إنجيل، بالعربية يصير قرآن، وله كلام واحد لأنه قديم. أهل السنة يقولون قديم النوع، كلام الله قديم النوع بلا شك، لأن الله جل وعلا لم يزل متكلما، قديم النوع، لكنه وإن كان قديم النوع إلا أنه حادث متجدد الأحاد، لأنه جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء، فكلامه مربوط بمشيئته جل وعلا. أما عند الأشاعرة خلاص تكلم في الأزل ولا يتكلم، غير مرتبط بالمشيئة، فهو صفة ذاتية وليست صفة فعل، صفة فعل. عرفنا كيف دخل عليهم الدخل؟ نعم، كلامهم أنه كلام واحد، وإنما يختلف باختلاف اللغات، يعني أصله واحد يختلف باختلاف اللغات. هل هذا الكلام له وجه؟ نعم، هل التوراة والإنجيل والقرآن متطابقة؟ يعني لو ترجمت التوراة إلى العربي صارت قرآن، لو ترجم الإنجيل إلى العربي صار قرآن على حد زعمهم، أو العكس، يعني لو ترجمت تبت يدا أبي لهب وتب إلى العبرانية والسريانية، هل نجد لها نظير في التوراة والإنجيل؟ هل نجد لها لهذه السورة نظير في التوراة والإنجيل؟ ما يمكن. الأمر الثاني، أن أول ما نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام به ترجف بوادره، يرجف فؤاده، ترجف بوادره، جمع بادرة، وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق، من الخوف، وعرض ذلك على خديجة، وخديجة عرضت على ورقة بن نوفل، وكان قد تدين بالديانات السابقة اليهودية والنصرانية، وكان يقرأ الكتاب العبراني ويترجمه إلى العربية والعكس، من العربية إلى السريانية، ومن ترجم باللغات، لأنه عرف هذه الكتب وعرف اللغات. لما سمع ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال هل قال هذا الكلام الذي أنزل على موسى، أو قال هذا الناموس الذي نزل على موسى؟ الناموس اللي هو جبريل عليه السلام. ما قال إن هذا القرآن هو الذي نزل على موسى، ولا في مقتضى ذلك أن يقول هذا عندي، ها أنا مترجمه عندي، مترجم من التوراة والإنجيل. هل يتصور مثل هذا؟ يعني كان ما يستغرب ولا يكون كلام جديد عنده، يقول هذا معروف. ولا انتشر هذا القرآن قبل نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام بين العرب، لأنه يوجد من يقرأ التوراة ومن يقرأ الإنجيل ويترجم كورقة، والوقائع والحوادث والواقع يرد هذا الكلام ويجعله لا أساس له، ولا حظ له من النظر البتة. يعني وإن قال به ناس من الكبار من الأذكياء من العقلاء من، لكن العقل ماذا ينفع إذا تجرد عن الاتباع والتسليم؟ هم ذكروا أقوال استندوا فيها إلى عقولهم ولم يسلموا لما جاء عن الله جل وعلا، بل حكموا عقولهم في النصوص ثم ألزموا بلوازم ثم التزموها ووصلوا إلى هذا الحد. لأن إذا لزمت اللوازم فإما أن يرجع صاحب القول أو يلتزم باللازم. فقول أهل السنة في كلام الله جل وعلا أنه كلامه وقوله حقيقة بحرف وصوت قديم النوع متجدد الآحاد، فالله جل وعلا تكلم في الأزل ويتكلم متى شاء إذا شاء وكيف شاء، هذا قوله بحرف وصوت. والأشاعرة يقولون المراد بالكلام المذكور في النصوص هو الكلام النفسي، يتلقاه جبريل من معدنه ويعبر به بأي لغة تناسب القوم الذين ينزل عليهم وهو واحد، ويستدلون بكلام أو ببيت شعر للأخطل، ومعروف أن الأخطل نصراني والنصارى ظلوا في هذه الصفة في صفة الكلام، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليلا، على الفؤاد دليلا، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد يعني أصله ومنبعه من الفؤاد واللسان يعبر عنه. لكن هل يرتب على الكلام النفسي الذي في الفؤاد هل يرتب عليه أحكام شرعية؟ حديث نفس لا يؤاخذ عليه الإنسان، وعفي للناس عن حديث النفس ما لم تتكلم أو تعمل، فحديث النفس لا شيء لا شيء. ولذا لو طلق امرأته في نفسه يقع الطلاق ولا ما يقع؟ ما يقع الطلاق حتى يتلفظ. لو قذف في نفسه يجلد ولا ما يجلد؟ ما يجلد حتى يتكلم. فحديث النفس لا حكم له، ووجوده مثل عدمه. المقصود أن هناك فرقا بين الكلام وبين حديث النفس وما يدور فيها.
الحديث القدسي يا شيخ يناديهم بصوت يوم القيامة،
بيجي كلام كثير حول الحرف والصوت. يعني هل يتصور حديث أو قول بدون حرف ولا صوت؟ هل يتصور قول بدون حرف ولا صوت؟ هل يتصور؟ لا يتصور. وناديناه، كيف يناديه بدون حرف ولا صوت؟ قربناه نجية، كيف تكون المناجاة بدون حرف ولا صوت؟ لأن الذي يتجرد عن الحرف والصوت لا يسمع، والذي لا يسمع يفيد ولا ما يفيد؟ ما يفيد. ولذا صار للسمع الأثر الكبير، وصار نعمة من الله جل وعلا، لأنه يفاد من ورائه ما يسمع. أما إذا كان الكلام لا يسمع فليس بكلام ولا ينتفع به المقابل المراد المقصود بالكلام، هذا إذا تنزلنا على وسميناه كلام هل يفاد منه؟ ما يمكن أن يفاد منه. يعني كلم الله موسى تكليما، كلمه ربه كلام نفسي ما يسمع ليس بحرف ولا صوت، كيف يستجيب موسى وكيف يأمر قومه أن يعملوا بما أمر به من خلال هذا الكلام وهو ليس بحرف ولا صوت؟ والنداء بالصوت المرتفع والمناجاة بالصوت المنخفض بحيث لا يسمعه إلا من قرب منه. إشارة يا أخي، الإشارة المفهمة حكمها حكم الكلام، الإشارة المفهمة. قل نعمة السمع الذي تسمع به الأصوات أعظم من نعمة البصر كما قرر ذلك أهل العلم، والآيات تدل على ذلك، لأن السمع مقدم على البصر في النصوص، كان الله سميعا بصيرا وهو السميع البصير، فيقدم السمع على البصر. لماذا؟ لأنه يدرك الأصوات، لكن إذا كان خلقة لا يدرك أصم هذا يفوته خير عظيم، قام ما يقوم مقام الكلام بالنسبة له من الإشارات المفهمة فانتفعوا، انتفعوا صاروا في حكم أن يسمع، وهذه نعمة من الله جل وعلا بالنسبة لهذه الفئة. وإلا فالأصل أن من لا يسمع أو الكلام الذي لا يسمع لا قيمة له، والله جل وعلا لا يتصور أن يكلف العباد من خلال وجراء كلام لا يسمع، كيف يفهمون وهم لا يسمعون إذا لم يكن الكلام بالحرف والصوت؟ كيف يفهمون؟ وإذا لم يفهمون كيف يعملون؟ هذا كلام في غاية الفساد والبطلان. نعم، كيف؟ الهم كل شخص بذاته يلهم الأحكام ويلهم الرسل الوحي على أنحاء. الوحي كما جاء في الحديث الصحيح كيف يأتيك الوحي؟ فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، أصوات متداركة فيلقى في روعه يفهم عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الشيء لا تدركه عقولنا، لكن الذي يعملون في البرقيات مثلا صار الأمر قريب لهم من بعض الأصوات المتداركة يفهم منها شيء، فهذا نوع من الوحي. وأحيانا يلقى في روعه عليه الصلاة والسلام من غير كلام، لكن هذا خاص بالرسل. وأحياناً يأتيه الملك، يتمثل له الملك رجلاً، وهذا هو الكثير الغالب. يقول في الحديث: يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. على كل حال الحديث كثيرة في الباب، والباب الذي يلي هذا الباب كله فيما ورد من السنة لهذه الصفات. ومن أصدق من الله قيلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يعني ناداه بالقول، فالقول وهو الكلام صفة ثابتة لله جل وعلا، حيث كلم موسى ونادى عيسى وكلم محمد عليه الصلاة والسلام، وتكلم بكلام سمعه جبريل ونزل به على الأنبياء. هذا أمر مقطوع به، استفاضت به نصوص الكتاب والسنة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يعني لو قالنا شخص أن الله جل وعلا ما قال يا عيسى ابن مريم ماذا نقول؟ يكفر بلا شك، يكفر. لكن هم يتحايلون على النصوص ويحرفونها، يحرفون معانيها وإن لم يحرفوا ألفاظها. وجاء من حرف اللفظ على ما سيأتي. نعم، هذا في يوم القيامة: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، في آخر المائدة، هذا في يوم القيامة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك، كلمة واحدة ولا كلمات ولا كلام؟ كلام كثير. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. والكلمة هنا مفردة لكنها أضيفت إلى معرفة، فتفيد العموم، تفيد العموم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما. فاعل كلم هو الله جل وعلا، وموسى مفعول لأنه مكلم، وتكليما تأكيد. نعم، تأكيد، وأهل العلم يقولون التأكيد ينفي المجاز. كلم الله موسى تكليما، جاء من يحرف ويقول كلم الله موسى تكليما، فجعل المتكلم هو موسى والمكلم هو الله جل وعلا تكليما. وقلنا إن التكليم مصدر كلم وهو مصدر مؤكد لفعله، والتأكيد ينفي إرادة المجاز حتى عند من يقول بالمجاز، لأنهم حينما يقولون كلم يعني جرحه كما يقولون بأظافير الحكمة من الكلم وهو الجرح، لكن هذا هو المعنى الحقيقي للتكليم والكلام؟ لا، ليس المعنى الحقيقي. فقوله تكليما رد لقولهم، وتحريف اللفظ من الناحية الإعرابية كلم الله موسى تعلمون أن الرب جل وعلا هو المكلم، وموسى هو المكلم والمتكلم، هذا يرد عليه بقوله جل وعلا وكلمه ربه. هذه تحتمل ولا ما تحتمل؟ ما تحتمل. يعني لو قال ربه استقيم الكلام ولا ما يستقيم؟ ما يستقيم، لأن الهاء تمنع، الهاء مفعول لا محالة، الهاء مفعول لا محالة، والرب هو الفاعل، ولا يمكن تحريفها كما أمكن تحريف الآية السابقة على حد زعم من حرفها. منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، لفظ الجلالة إعرابها نعم فاعل، لأن الكلام المباشر دون واسطة لم يحصل للجميع، إنما حصل لبعضهم، فمن هذه تبعيضية، من هؤلاء الأنبياء من كلمه الله جل وعلا، والمفعول ضمير يعود على من، والفاعل هو الله جل وعلا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه، هذه لا تحتمل ما احتملته الأولى من التحريف على حد زعم من حرفها، وإلا فالقراءة الثابتة السبعية الواجب اعتبارها بهذا اللفظ، كلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا، الميقات مدته 40 يوما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، الشاهد هنا حيث أثبت الكلام لله جل وعلا، أثبت الكلام لنفسه جل وعلا، وناديناه من جانب الطور الأيمن، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ناديناه بصوت مرتفع، ثم لما قرب ناجاه الله جل وعلا، لأن النداء هذه طبيعته أن الصوت المرتفع بخلاف المناجاة التي هي الصوت المنخفض. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وإذ نادى ربك موسى نعم، وناديناهم من جانب الطور الأيمن، كيف الأيمن؟ في سورة طه، نعم جانب الطور، لا إيه الأيمن للجانب، الأيمن الوصف هنا، الوصف هنا ليس للطور ليكون مجرورا على كل حال، هنا من جانب الأيمن، وهناك جانب الطور الأيمن تابع لجانب. وقربناه نجيا، وإذ نادى ربك موسى، وإذ نادى ربك موسى، وهذا النداء بكلام مسموع بحرف وصوت سمعه موسى وامتثل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أن ائت القوم الظالمين، لأنه لو لم يكن بصوت ولا حرف لا ما تم امتثاله، ولما ذهب إلى فرعون ودعاه إلى الدين القويم. وناداهما ربهما، الله جل وعلا نادى آدم وحواء ألم قائلا لهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ألم أقل لكما، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، عن هذه الشجرة التي أكلتم منها، فتقدم التحذير والنهي عن الأكل قبله، وهذا يدل على أنه كلمهما وناداهما بحرف وصوت سمعاه، لكن حصلت المخالفة لأن الشيطان وسوس لهما. ثم قال جل وعلا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فيها آية قبلها وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وينادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ويوم يناديهم، لأن ما عندنا، عندنا يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، إن كان في نقص عندنا أي طبعا، فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هذه موجودة عندنا في آية قبلها، قبلها آية ويناديهم يقول أين شركائي، نعم هذه آية ساقطة من بعض النسخ حتى عندك. يقول: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، يعني يوم القيامة ينادي الله جل وعلا المشركين تبكيتا وتقريعا لهم، فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم أهل يستحقون العبادة من دوني على حد زعمكم. فهذا نداء للمشركين. يقول الله جل وعلا: أين شركائي أيها المشركون، أين شركائي الذين تزعمونهم أنهم مستحقون للعبادة وصرفتم لهم شيئا منها. ثم بعد هذا الآية التي تليها: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. والآية كالتي قبلها فيها النداء من الله جل وعلا، والنداء يكون لا يكون إلا مسموعا لأنه بصوت مرتفع يسمعه المقصود به، ويكون النداء بقدر الحاجة، وكلام الله جل وعلا يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فهو ينادي جل وعلا وهو يناجي كما قال جل وعلا: وقربناه نجيا. فنجيا إعرابها حال من إيش؟ صاحب الحال نجي فعيل بمعنى مناجي أو مناجى. ها، نجي فعيل، فهل هي بمعنى المفعول أو بمعنى الفاعل؟ مناجي أو مناجى. وإذا قلنا مناجى فهي حال من الضمير المفعول، قربناه حال كونه مناجى. وإذا قلنا مناجي فهي حال من الفاعل، وهو النون فاعل قربناه. وعلى كل حال هذه المناجاة من الله جل وعلا، ولذا أثبتت في صفاته جل وعلا. ويوم يناديهم كما في الآية التي قبلها النداء لا يكون إلا بحرف وصوت يسمعه المقصود به، فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وفي هذا إثبات الكلام لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. ثم بعد ذلك بعد إثبات صفة الكلام الصفة العامة يأتي الكلام في الخاص، في الكلام الخاص وهو القرآن في آيات ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. والكلام في صفة الكلام وفي القرآن يطول، يمكن يستغرق 3 دروس أو أكثر. لذلك بنبسط المذاهب إن شاء الله تعالى وننظر في كلام أهل العلم، ونترك الكلام في القرآن للدرس القادم إن شاء الله تعالى. يقول: وكلم الله موسى تكليما، التأكيد ينفي المجاز على كلام أهل اللغة، فهل يعني ذلك أن القرآن فيه مجاز؟ وما هو الصحيح في هذه ذكرنا في درس أظن في شرح الزمزمية، وأطلنا في مسألة المجاز وقلنا أنه لا مجاز لا في النصوص ولا في لغة العرب، على القول المحقق الذي اختاره شيخ الإسلام وابن القيم وأهل التحقيق. وأما كونهم يقولون هذا ينفي المجاز، يعني عند من يقول به حتى على سبيل التنزل عند الخصم الذي يرى أنه مجاز ينتفي المجاز بالتأكيد، ويقول إذا قلت جاء زيد احتمال أن يكون جاء أهله، جاء أمره، جاء خبره، جاء شيء يتعلق به. وإذا قلت جاء زيد نفسه أو عينه ما يحتمل مجاز أبدا هذا. يقول ابن القيم: عن بيت الأخطل استوى بشر على العراق، ودليل في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني: يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام واهتدوا وما اهتدوا لبياني ولأجل ذا جعل المسيح. سيأتيك في كلام القيم، لكن ليس في قوله قد استوى بشر، ليس في هذا، ليس المراد قوله قد استوى بشر، لا، المراد به إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا يقول غدا يسمى يوم الزهور البدعي الذي سيكون فيه اختلاط الرجال بالنساء وبعض المنكرات في شارع الحرم، فما حكم هذا اليوم وما رأيكم بمن سماه البدعي؟ إذا كان يتكرر ويعود في كل سنة في مثل غد فهو يسمى عيد، وهو أيضا بدعة يجب إنكاره، وإن كان خاص بهذا اليوم غد ولا يتكرر بعد ذلك، فما يكون في ذلك اليوم من أمور سواء كانت من المنكرات العملية مثل اختلاط الرجال بالنساء وتحرش بعضهم ببعض، هذه منكرات يجب إنكارها، وإن كان أصل المبدأ والفكرة جاءتنا من أعدائنا من اليهود أو النصارى فهذا من التشبه المحرم أيضا، فالإنكار على الوجهين، لكن الإنكار يكون بالطرق المناسبة التي لا تترتب عليها آثار ومنكرات أعظم منها. يقول الله تعالى كلمه ربه، أين إثبات الكلام لله في هذه الآية وما مرجع الضمير في كلمه؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالمكلم هو موسى وضميره الهاء، والرب هو الفاعل جل وعلا، وأيضا الضمير في الذي أضيف إليه الرب يعود إلى موسى، ففيها إثبات الكلام ظاهر، ولا تحتمل تأويل ولا تحتمل تحريف، كما في قوله جل وعلا كلم الله موسى تكليما، هم حرفوها لفظا ومعنى، وذكرنا هذا فيما تقدم، ما هذه الآية لا تحتمل التحريف. استغفر الله. هذا سؤال يتعلق بالمعية التي مرت في الدرس الماضي في كلام طويل، كل الكلام المذكور فيها مر بالدرس، هذا كل الكلام هذا مر في الدرس الماضي فلا نحتاج إلى إعادته. اللهم صل وسلم.